والأخوة في الأصل المقارنة أو القران بين الشيئين، فكل شيء اتفق في شيء واقترنا به فهما أخوان. فمعنى إخوانا أي مقترنين مؤتلفين، كأنما بينكم رابطة النسب، بل أعظم من رابطة النسب، لأن أخوة الدين أعظم من أخوة النسب، بل إن أخوة النسب تتلاشى إذا لم توجد أخوة الدين. ودليل هذا أن نوح عليه الصلاة والسلام قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، ليس من أهلك، مع أنه ابنه بضعة منه، لكنه ليس من أهله، إنه عمل غير صالح، يعني أنه عمل عملا غير صالح، فهو كافر وأنت رسول، فليس بينكما نسب، يعني قرابة. فالأخوة الإيمانية أقوى رابطة من الأخوة النسبية، فإذا اجتمع قوى بعضهما بعضا. إذا كان أخاك من النسب وهو أيضا أخوك في الدين صار هذا أقوى وأقوى. وقال أصبحتم بنعمتي إخوانا، وقد ظهرت هذه الأخوة، فإن الأنصار رضي الله عنهم لما قدم إليهم المهاجرون صاروا يؤثرونهم في أموالهم، يؤثرونهم في أموالهم، يتنازل الإنسان عن ماله لأخيه المهاجر، بل ربما يتنازل عن إحدى زوجتيه له من شدة الأخوة والمحبة بينهم. قال وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كنتم أي قبل الإسلام على شفا حفرة من النار، أي على طرف، وشفى الشيء طرفه كشفى البئر أي طرفها. وقول حفرة من النار أي من نار جهنم، لأنهم كانوا مشركين يعبدون الأصنام والأوثان، فهم على شفا حفرة، لو ماتوا على تلك الحال لسقطوا في الحفرة، لكن قبل أن يسقطوا في الحفرة أنقذهم الله بالإسلام ولله الحمد والمنة. فبين الله عز وجل هنا حالهم الاجتماعية وحالهم الدينية. حالهم الاجتماعية كانوا أعداء مختلفين ومتفرقين فألف بين قلوبهم، وحالهم الاجتماعية الدينية أنهم على شفاء حفرة من النار، ما بقي عليهم أن يتساقطوا في النار إلا أن يموتوا على الكفر، ولكن الله تعالى أنقذهم بنعمته بهذا الدين الذي قال الله فيه رحمه الله، قال الله فيه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كلمة أنقذ تدل على أن هذا الشفاء كان هلكا، وهو كذلك، فإنه لا هلكة أعظم من هلكة من كان في النار، فأنقذهم الله منها إنقاذا. ثم قال كذلك يبين الله لكم آياته. كذلك يذكرها الله سبحانه وتعالى كثيرا في كتابه العزيز، وهي على تقدير مثل ذلك. فكذلك أي مثل ذلك، ثم هي تختلف باختلاف السياق، ففي مثل هذا السياق الذي نحن فيه تكون مفعولا مطلقا، وإن شئتم فقولوا نائبة مناب المصدر، لأن التقدير مثل ذلك البيان يبين الله لكم آياته، مثل ذلك البيان يبين الله لكم آياته، أي أن الله سبحانه وتعالى أظهر آياته لنا، آياته الكونية وآياته الشرعية بيانا واضحا ظاهرا ليس فيه لبس، لأن هنا لما ذكرهم حالهم الاجتماعية والدينية وهي حال ظاهرة لا تشكل عليهم جعل ذلك بيانا، فقال كذلك يبين الله لكم آياته أي العلامات الدالة عليه على وحدانيته وربوبيته وسلطانه وعلمه وقدرته وغير ذلك مما تقتضيه تلك الآية، لأن كل آية من آيات الله تدل على معنى من معاني ربوبيته سبحانه وتعالى. ثم قال لعلكم تهتدون، لعل هنا للتعليل، لعل للتعليل أي لأجل أن تهتدوا، والهداية هنا شاملة لهداية التوفيق وهداية الإرشاد والدلالة، أي تهتدوا اهتداء علميا وتهتدوا اهتداء عمليا. الاهتداء العلمي هو هداية الإرشاد والدلالة، والاهتداء العملي هداية التوفيق، لأن الإنسان بفطرته كلما تبين له شيء من آياته من آيات الله ازداد إيمانا ويقينا وعملا. ذكرنا أن لعل للتعليل، وهي كثيرة في القرآن بهذا المعنى، وتأتي للرجاء، تأتي للرجاء وتأتي للإشفاق. الرجاء ضد الإشفاق، الإشفاق الخوف، والرجاء الأمل، الأمل. فإذا قلت لشخص اتق الله لعل الله، استغفر الله لعل الله أن يغفر لك، استغفر الله لعل الله أن يغفر لك، هذا رجع، هذا رجع. وإذا قلت لا تمشي في هذا الطريق فلعلك تهلك، هذا إشفاق. والتعليل أيضا معروف من السياق. في هذه الآية بل في هاتين الآيتين من الفوائد فوائد كثيرة. أولا وجوب تقوى الله حق تقاته، بالأمر بذلك في قوله اتقوا الله حق تقاته. ثانيا العناية والاهتمام بالتقوى. من أين يؤخذ؟ من تصديره بالندى، تصدير هذا الأمر بالندى. ثالث أن التقوى من مقتضيات الإيمان، لتوجيه النداء إلى المؤمنين. ومن فوائدها أيضا أن ترك التقوى من نواقص الإيمان، لأنه إذا نودي الإنسان بوصف فإنه يزداد وصفه هذا بحسب زيادته في موجه إليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب البقاء على الإسلام والمبادرة به، بقوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن فوائدها أن المدار على الخاتمة، نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة، المدار على الخاتمة بقوله لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومصداق ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لكن الأول ورد فيه قيد، والحمد لله يريح البال ويزيل الخوف، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. ورد هذا الحديث في قصة الرجل الذي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزاة، وكان شجاعا مقداما لا يدع شادة ولا فادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أهل النار، هذا من أهل النار، نسأل الله العافية. فعظم ذلك على الصحابة وشق عليهم، كيف يكون هذا الرجل من أهل النار وهو بهذه المثابة في جهاده؟ فقال رجل: والله لألزمنه، لألزمنه يعني لأصاحبنه حتى أنظر ما عاقبته. فذهب الرجل فأصابه سهم، أصاب هذا الرجل الشجاع سهم فجزع، فأخذ سيفه واتكأ عليه حتى خرج من ظهره، أعوذ بالله، جعله هكذا في صدره حتى خرج من ظهره ومات. فلما أصبح الرجل غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن الذي قلت، قال: أشهد أنك رسول الله، قال: أشهد أنك رسول الله. قال: وبما؟ قال: إن الرجل الذي قلت إنه من أهل النار فعل كيت وكيت. فقوله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. يعني يكون في قلبه، نسأل الله العافية، يكون في قلبه سر خبيث يطيح به في مواضع الشدة والضيق، يعني أنه يخونه، تخونه سريرته عند الموت، لأن قلبه فيه شيء. ولهذا يجب علي وعليكم أن نطهر قلوبنا دائما وأبدا، نغسلها. ليس العبرة أن يقوم الإنسان يصلي أو أن يصوم إذا كان قلبه خاربا أو خربا، لأن كل إنسان يستطيع أن يصلي أحسن صلاة، ولا لا؟ لأنه عمل جوارح، كل إنسان يصلي عمل جوارح، لكن الكلام على عمل القلب. أسأل الله أن يطهر قلوبنا جميعا، الكلام على عمل القلب. احرصوا بارك الله فيكم على ملاحظة القلوب وإصلاحها وإخراج النفاق منها وإخراج الشك وإبعاده وإخراج الحسد والغل والحقد على المسلمين، لأن كل هذه من خصال اليهود. أحسد الناس وأشدهم غلا اليهود. ترضى أن يكون في قلبك خلق من أخلاق اليهود؟ لا أحد يرضى بها. الحسد من أخلاق اليهود، هل ترضى بذلك؟ ما ترضى. النفاق من أخلاق المنافقين، ما أحد يرضى بذلك أن يكون منافقا. فالمهم احرصوا حرصا شديدا على إصلاح القلوب. لما جاء برجل كان يشرب الخمر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ويكرر شرب الخمر، فدعا عليه رجل من الصحابة سبه وقال: ما أكثر ما يكتابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعاقبه على شرب الخمر. فقال: أما علمت أنه يحب الله ورسوله؟ سبحان الله، شف ظهار في قلبه نفسه الأمارة بالسوء تحدوه إلى أن يشرب الخمر، لكن قلبه مملوء بمحبة الله ورسوله. فالمدار كله على القلب، ولذلك يجب علينا أن نحرص حرصا كثيرا على صلاح القلب، لأن هذا يوجب حسن الخاتمة. ولهذا قال تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن فوائد هذه الآية أن الإسلام يدخل فيه الإيمان عند الإطلاق، وهو كذلك، الإسلام يدخل فيه الإيمان عند الإطلاق. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن توقيته منا فتوقه على الإيمان، على الإيمان. فالإسلام عند الإطلاق يدخل فيه الإيمان، وأما عند الجمع فالإسلام عمل الجوارح والإيمان عمل القلب، كما قال بعض السلف: الإيمان سر والإسلام علانية. فإن قال قائل: ما تقولون في قوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين؟ فهذا ظاهره أن الإيمان والإسلام شيء واحد، مع أنهما ذكرا جميعا في موضع واحد. فالجواب أن يقال البيت لم يخرج كله، إنما الذي خرج المؤمنون من أهل البيت. والقصة في لوط، امرأته كافرة لم يخرج بها، لم يخرج بها، لكنها في البيت مسلمة، لم تظهر أنها كافرة. والدليل على أنها لم تظهر أنها كافرة أن الله تعالى قال: ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. فهي لم تظهر أنها كافرة، فالبيت بيت إسلام، بيت إسلام. ولهذا قال: غير بيت من المسلمين. لكن الإيمان لا، ليس لأهل البيت كلهم، ولهذا بقت الزوجة وخرج الأهل. طيب، فقاعدة على كل حال الآن القاعدة الصحيحة أن الإسلام والإيمان يكونان مترادفين ويكونان متباينين. متى يكونان مترادفين؟
إذا افترقا
ويكونان متباينين إذا اجتمعا. نعم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وهذا واضح على أن هناك فرقا بين الإيمان والإسلام. ثم قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. من فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الاجتماع على شرع الله لقوله جميعا. ومن فوائدها وجوب التحاكم إلى شرع الله، لأن الاعتصام به يقتضي أن يكون هو المحكم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الاجتماع عصمة لقوله اعتصموا. فاجتماع الأمة الإسلامية عصمة لها، عصمة لها داخليا وعصمة لها خارجيا. أما خارجيا فإن الأمة الإسلامية إذا اجتمعت هابها الأعداء، هابها الأعداء، ورأوا أنها أمامهم كالجبال الصم التي لا يستطيعون لها صعودا. وإذا تفرقت تمزقت فدخل الأعداء. أيضا عصمة داخلية، لأنهم إذا اجتمعوا على شرع الله تآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر ودعوا إلى الخير وصاروا أمة واحدة. كل إنسان يخشى الله في أخيه، لا يعتدي عليك لا على ماله ولا على عرضه ولا على دمه. لماذا؟ لأنهم أمة واحدة جميعا. ففي الاجتماع عصمة في الداخل وعصمة في الخارج. ومن فوائد الآية تحريم التفرق، تحريم التفرق. ولكن ما معنى التفرق هنا؟ التفرق في الأقوال أو في الأبدان أو في القلوب؟ في القلوب. المدار على التفرق في القلوب. في الأبدان ضروري ليس يتفرق الناس، كل ينام في بيته. في الأقوال أيضا يتفرقون. وما أكثر الخلاف بين أهل العلم قديما وحديثا في المسائل العلمية. لكن في القلوب هو الذي يجب على المسلمين أن يبعدوا التفرق بينهم في القلوب، لأنه اللي عليه المدار. ولهذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فالمدار على القلوب. إذن يحرم في هذه الآية دليل على تحريم التفرق في القلوب. حتى لو تفرقت الأبدان أو تفرقت الأقوال فالواجب أن القلوب لا تتفرق. وما أكثر ما نعرض عليكم اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في الاجتهاد المؤدي إلى التفرق في الأقوال، لكن القلوب واحدة، القلوب واحدة ما تتبقى، ولا يكره بعضهم بعضا إذا خالفه في الرأي. بل إني أقول لكم كما قلت سابقا، إنه ينبغي للإنسان العاقل أنه إذا خالفه أخوه في رأيه بمقتضى الدليل عنده أن يكون ذلك أدعى إلى قوة المحبة له. لماذا؟ لأنه خالفه للدليل والثاني أيضا خالفه للدليل، فكان ينبغي عليه أن تكون محبته أقوى، لأن الرجل لم يحابني في ذات الله وإنما قدم محبة الله، وأنا حينما أخالفه تقديما لإيش؟ لمحبة الله عز وجل. فالإنسان العاقل المؤمن هو الذي لا يزيد مخالفة أخيه له في الرأي، المخالفة المبنية على الاجتهاد، إلا محبة له وتمسكا به، خلافا لما يفعل بعض الناس الآن، ومع الأسف أنهم طلبة علم، إذا خالفه أخوه في الرأي مع أنه لا يعلم الصواب عنده أو عند أخيه أبغضه وكرهه وهاجره، وربما يلاقيه فاسق فيسلم عليه ويلاقيه أخوه الذي خالفه في الرأي ولا يسلم عليه، وما ذاك إلا من الشيطان. الشيطان هو الذي يريد أن يوقع العداوة بين المسلمين، ولا سيما بين طلبة العلم، حتى ينبذ بعضهم بعضا، لأن الشيطان يعلم أن الشريعة ما تقوم إلا بالعلم وبالعلماء، فإذا تنابذ فيما بينهم وتقاطعوا فيما بينهم وصار بعضهم يكره بعضا، حينئذ على الشريعة السلام، أو نقول انهدمت الشريعة. هذا الثاني، إذا قلنا عليه السلام معناه سلمت، وهي لم تسلم، هي لم تسلم، لكن الناس يقولون عليه السلام كناية عن التوديع والذهاب. طيب، يقول: ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب تذكر نعمة الله، وجوب تذكر نعمة الله، وهذه مسألة مهمة، لأن الغفلة عن تذكر النعمة يستلزم الغفلة عن الشكر، صح؟ والشكر واجب، تذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون، فالغفلة عن تذكر النعمة موجب أو مستلزم للغفلة عن الشكر، بحيث إن الإنسان لا يعترف بنعمة الله. يجب أن تتذكر نعمة الله عليك كل شيء، في الأمور الدينية، في الأمور الدنيوية، المالية، والجاهية، والخلقية، والأهل، كل شيء. مثلا اذكر نعمة الله عليك بالعلم، لأنك تعرف أن في الناس من هو إيش؟ جاهل. جاهل، لا تقول والله أنا إنعام الله على شيخ الإسلام ابن تيمية أكبر من نعمته عليك، لا، قل نعمة الله علي أكبر من نعمته على من هو دوني في العلم. طيب، اذكر نعمة الله عليك بالصحة، فإن من الناس، بل إن كثيرا من الناس يعني من المرض وأنت في صحة، اذكر هذه النعمة، حتى لو فيك مثل مرض في عضو من أعضائك أو عيب في عضو من أعضائك، فاذكر من هو أشد، من هو مريض بعضوين ومعيب بعيبين، وهكذا. أيضا اذكر نعمة الله عليك بالدين، إذا أنعم الله عليك بالدين، وهذا أكبر نعمة، لأنه هو الربح في الدنيا والآخرة. اذكر نعمة الله عليك بالدين في مقابلة من؟ الكفار، هذا في أصل الإيمان. ثم اذكر نعمة الله عليك بالثبات على الإسلام وتطبيق أحكام الإسلام، حيث إنه يوجد من هو مسلم ولكن مخالف عاصم عنده فسوق. إذن ذكر نعمة الله علينا واجب، حتى نعرف قدر نعمة الله ونشكر ربنا سبحانه وتعالى على نعمه التي حرم منها كثير من الناس. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من أكبر نعمة الله على الأمة أن يؤلف بين قلوبه بقوله نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. ولا شك أن هذا من أكبر النعمة أن يؤلف الله بين القلوب ويجمع بينه، لأن إذا تفرقت القلوب فسد كل شيء. فتأليف القلوب من أكبر نعمة الله سبحانه وتعالى على الأمة. ومن تحتها القبيلة، ومن تحتها الفخذ، ومن تحتها الأخوة. فإذا ألف الله تعالى بين القلوب ابدأ من الأولاد والآباء إلى ما شاء الله، فهذه من أكبر النعم. أما إذا تعادت القلوب فبئس المجتمع، مجتمع تعادت قلوبه وتنافرت. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة، فقال تعالى لو أنفقت هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألف بين قلوبهم. لو كل الأرض اللي في الأرض تنفقه من ذهب وفضة وثمار وزروع ومواشي وغيرها لو أنفقته عليهم ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينه، ألف بينه. إذن نقول إن من أكبر نعم الله على الأمة إيش؟ التأليف بين القلوب. نعم. ومن فوائد هذه الآية أن نتيجة التأليف أن يصبح الناس إخوانا، أن يصبحوا إخوانا كالأخ مع أخيه تماما. بل قلت لكم إن الروابط الدينية أقوى من الروابط النسبية. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أنك إذا رأيت الناس متفرقين فإن هذا عنوان على شقائهم، وأن النعمة صلبت منهم. صح، لأن قال أصبحتم بنعمته إخوانا. فإذا لم تتحقق الأخوة والتأليف بين القلوب فإن ذلك دليل على أن النعمة صلبت منه، النعمة في هذا الأمر صلبت منه. ومن فوائد الآية الكريمة منة الله سبحانه وتعالى على الصحابة بالذات حيث ألف بين قلوبهم بعد أن كانوا أعداء فأصبحوا إخوانا رضي الله عنه، وهم الذين طبقوا مقتضى الأخوة الحقيقية الصادقة التي بنيت على الإيمان، بنيت على الإيمان، لا الأخوة المبنية على القومية أو الوطنية. الأخوة المبنية على القومية أو الوطنية هذه أخوة فاشلة باطلة، ولا أدل على فشلها مما عليه العرب اليوم حيث كانوا يعتزون بماذا؟ بالقومية العربية، ومع ذلك فشل، فشل فشلا ذريعا. وكذلك الوطنية، اعتزاز الإنسان بوطنيته فشل. لا يمكن أن يكون هناك أخوة إلا بإيش؟ بالإيمان والإسلام. الأنصار من الأس والخزرج والعرب طائفة أخرى مقابلة، هؤلاء قحطانيون وهؤلاء عدنانيون، ومع ذلك اجتمعوا على قلب واحد. بل جاءهم أناس من غيرهم، جاء صهيب من الروم، وسلمان من فارس، وبلال من الحبش، وصاروا إخوانا، صاروا إخوانا لهؤلاء. فإذا نقول إن الأخوة الحقيقية هي أخوة الإيمان، ولن يقوم للعرب قائمة حتى يرجعوا إلى الأخوة الإيمانية، وإلا فهم فاشلون مهما كان، ولا يمكن أن يسعدوا بظفر أو نصر ما دام هذا هتاف بالقومية وما أشبهها. ومن فوائد الآية الكريمة منة الله سبحانه وتعالى على أهل الخطاب الذين خطبوا بهذه الآيات، حيث كانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم منها، يعني أن الله بعث فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم فاهتدوا به قبل أن يموتوا. وإذا كان هذا نعمة على هؤلاء، فهو أيضا نعمة على من بعدهم إلى يوم القيامة. فأكبر نعمة ينعم الله بها الإنسان، ينعم الله بها على الإنسان أن ينقذه من النار. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات العقوبة، إثبات العقوبة بالنار، لقوله وكنتم على شفا حفرة من النار. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى خالق لعمل العبد، أن الله خالق لعمل العبد. من أين تؤخذ؟ من قوله فأنقذ، يعني ما لأن الله أنقذهم بعملهم، فأضاف هذا الإنقاذ المبني على العمل إلى نفسه، وهو كذلك. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن الله تعالى خالق العبد وخالق عمل العبد، فالعبد ليس مستقلا بل هو مخلوق في ذاته وفي إرادته وفي عمله. والله خلقكم وما تعملون، أي وعملكم على قول أول الذي تعملونه على قول آخر. وإذا خلق المعمول فهو خالق للعمل، لأن المعمول نتيجة العمل. فالآية دالة على أن الله خالق لأعمال العباد، سواء جعلتها مصدرية أو موصولة. نعم، ما نكمل؟ الواجب بارك الله فيكم، هذه مسألة تحتاج إلى وقت طويل، لكن نذكر منها ما شاء الله. الواجب أن لا تتعلق الشعوب بالحكام، الحكام أناس يحرصون على كراسيهم وأن لا تؤتى. فالشعوب يجب أن يسيروا على منهج الله، سواء سار عليه الحكام أم لم يسير. ولا يجوز أبدا أن نتبع السياسة، لأن السياسة تكفر شخصا اليوم وتجعله من أقوى الناس إيمانا في يوم آخر، أو بالعكس. بل أبلغ من ذلك، أنا أذكر أن دولة من الدول كان إذا ثبت الهلال في دولة أخرى حكمت بدخول الشهر بناء على رؤية الدولة هذه. فلما سأت العلاقات قالوا ما يمكن لكل بلد، هؤلاء لا يعطوننا القمر بأيدينا ما قبلنا، حتى لا يجوز. أنا أرى أن الشعوب يجب أن تسير على منهج الله، سواء سارت الحكام أم لم يسير، وما لنا وللسياسة. ولا بد في يوم من الأيام سيكون الحق إن شاء الله والسائد، وستذهب هذه العنصرية بين الساسة الذين ليس لهم هم في أكثر ساسة العرب اليوم إلا أن يحافظوا على مناصبهم. ولذلك تجدهم يعلنون أشياء هم منها بريئون، ولكن بس يريدون بها الدعاية، وإلا فهم أبعد الناس عن تحقيق ما يقولونه، بل ربما صرحوا تصريحا بينا بأنهم لا يريدون هذا الذي يدعونه اليوم، كل ذلك من أجل كسب الغوغاء. كما أن على الناس أيضا أن لا ينصاعوا وراء الشعارات والدعايات والعواقب، ينظروا بعين العقل لا بعين البصر، لأن عند الناس بعض الناس عنده بصر ولا عنده بصيرة، عنده سمع وليس عنده عقل. فالواجب أن لا تنظر بعين البصر بل بعين البصيرة، ولا تنظر بسمع الأذن بل بسمع العقل، وإلا فإن السياسة سوف تجتاح ولا تدري، كل يوم يكون لك رأي، كل يوم يكون لك متبوع. فأنا أرى أن الشعوب يجب أن يكونوا كما هم مسلمون إخوة، سواء كانوا من السعوديين أو اليمنيين أو العراقيين أو الشاميين أو الفلسطينيين أو المصريين أو السودانيين أو من أي شعب، حتى لو يجينا واحد من أمريكا وهو مسلم فهو أخونا، لأن الرابطة التي يجب أن تكون بين الشعوب هي الإسلام، هذه الرابطة. أما أهواء حكامهم فهذه إليه ما علينا، يمشون ونحن نمشي في خط معاكس إذا كانوا ليسوا على شريعة الله. نعم. 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 لا، التوفيق بسيط، لأن المحبة قد يكون مع قوة الدافع ينساها الإنسان، ولعل هذا قد اعتاد الخمر اعتيادا لم يتمكن من الإطلاع عنه في أول الأمر، لأن مراتب الخمر مراتب التحريم كما هو معروف أربع مراتب: التحليل ثم التحريم ثم التحريم أو بعض الصلاة ثم التحريم المطلق. نعم.
شيخ، ما رأيك بعض الشباب يكون في أول حياته مرتكبا لبعض المعاصي ويكون في جاهلية، ثم بعد أن الله يجلس في مجالس فيتذكر هذه الأيام التي عصى الله فيها حتى تكون فيه له في عذرة وحتى يعتبر الأشخاص؟
يعني يذكرها الناس؟ لا لا أبدا، ما يجوز.
لا يعني
يذكر قصة التوبة؟ لا، التوبة لا أدري، لكن على كل حال المعاصي التي ذكرها لا يقول. إن أراد أن يذكرها كقصة، رجل كان يفعل كذا وكذا ومن الله عليه بالهداية، هذا طيب. أما أن يذكرها كحديث حاصل له، هذا هتك لذكر الله عليه.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أظن ما سبق انتهى الكلام عليه، فوائده. طيب، أخذنا إلى قوله: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله عز وجل: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. من فوائد هذه الآية أن الله عز وجل بين لنا الآيات الكونية والشرعية. وجه هذا أن آيات جمع مضاف، والجمع المضاف يفيد العموم، وبيان آيات الكونية ظاهرة، بيان آيات الكونية ظاهرة: الشمس والقمر والنجوم والجبال والبحار والأنهار وغير ذلك. والشرعية كذلك ظاهرة لمن فتح الله عليه معرفة ما أنزل الله على رسله عز وجل. ثم الآيات الكونية بيانها ليس مجرد أن تعرف أن هذه الآية لا يقتضي على خلقها وتصنيفها إلا الله فقط، لكن أن تستدل بالسنن الماضية على السنن الحاضرة. مثلا إهلاك الله الأمم السابقين نستدل به على أن سنة الله في الخلق واحدة، فالذي أهلك الأمم السابقة بذنوبهم يهلك هذه الأمة أيضا بذنوبهم، كما قال الله تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالهم. ومن فوائد هذه الآية الرد على أهل البدع الذين حرفوا نصوص الكتاب والسنة إلى معان لا يدل عليها ظاهرها. ووجه ذلك أننا إذا قلنا إن المراد بهذه الآيات والأحاديث خلاف الظاهر بدون بيان من الله ورسوله، صارت هذه الآيات مبينة أو مبهمة. أنتم تقولون هذا لأني هو الذي أريده، لأنه الذي أنا أريد، أو قد تبين لكم تماما. يعني مثلا إذا قالوا المراد باستواء الله على عرشه استلاؤه عليه بدون بيان من الله ورسوله، نقول طيب كون الله يعبد باستوى على العرش بدل استولى هذا بيان ولا إيهام؟ هذا إيهام. إذا قالوا المراد باليد النعمة والقوة، قلنا سبحان الله كيف يعبر الله باليد عن النعمة والقوة وهو يريد النعمة والقوة بدون بيان؟ ما هذا إلا إيهام. فالمهم أنه على طريقة ومنهاج أهل البدع وغيرهم أيضا ممن يحرفون الكلمة عن مواضعه بدون بيان من الله ورسوله، يكون القرآن ليس هدى ولا بيان للناس، وكذلك السنة، وهو خلاف هذه الآية وغيرها. ومن فوائد الآية الكريمة محبة الله عز وجل لهداية الخلق، لأنه يبين ليهتدي الناس، إذن فهو يحب من العباد أن يهتدوا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات العلل في أفعال الله. من أين تؤخذ؟ من قول لعلكم، لأن لعل للتعليل، والحكمة من مقتضى كمال الله عز وجل، لأنه لولا الحكمة لكانت أحكامه عبثا، الأحكام الكونية والشرعية، كما قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. إذن فإنكار الحكمة طعم عظيم في الله عز وجل. والذين يقولون إن الله ليس له حكمة والعياذ بالله، وإنما فعله وأمره لمجرد المشيئة، شاء أن يكون هذا فكان، شاء أن يأمر بهذا فأمر، شاء أن ينهى عن هذا فنهى، هؤلاء طعنوا في الله أيما طعنوا، لأنه أصبح فعله مجردا عن الحكمة، وإذا تجرد عن الحكمة ما بقي إلا أن يكون سفها، والله عز وجل منزل عن ذلك. ثم قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة، وهذا مبتدأ درس اليوم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. المناقشة احنا ناقشنا فيه ولا لا؟ ناقشنا فيها. طيب قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. اللام في قوله ولتكن لام الأمر، ودليل ذلك جزم الفعل بها ولتكن، ولام الأمر تجزم الفعل المضارع. ولتكن منكم أمة، أمة طائفة يدعون إلى الخير. والأمة باللغة في القرآن الكريم وردت على معان متعددة، منها الطائفة، ومنها الزمن، ومنها الإمامة. ومنها الملة، فمثالها في الطائفة هذه الآية.
أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، والتي قامت بتسجيل هذه المادة، أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل، وجزاك الله خيراً.